الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 132 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 5 من كتاب الجنايات، والأول من باب الديات. الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، الآية. وأما السنة فمنها ما تقدم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنه قال: ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وهكذا أحاديث كثيرة في الباب يأتي ذكر بعضها، منها حديث أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل يمن فيه الفرائض والسنن والديات، خرجه مالك وغيره، وهو حديث مرسل، لكن كما قال ابن عبد البر متواتر مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد. وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة. وهناك ديات يحملها بيت المال المسلمين. الأولى: الدية الواجبة بجناية غير العمد من المسلم الذي لا عاقلة له. بيان أن المسلم لا يهدر دمه، والمؤمنون أخوة يتعاونون على البر والتقوى. فإذا وجد قتيل أو جريح وكان المسلم الذي أصابه خطأ ولا عاقلة له، فإن دينه وأرشه من بيت مال المسلمين. الثاني: دية القتيل الذي جهل قاتله. تلزم الدية في القتيل الذمي الذي جهل قاتله في الجملة، وكذلك غير الذمي. ومن الأدلة على ذلك ما رواه عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو رمية تكون بينهم بحجر أو صوت فعليه عقل خطأ. وقد تقدم. أما قتيل الزحام فقد اختلف العلماء في من تجب عليه ديته إلى 5 أقوال. الأول: أنها واجبة في بيت مال المسلمين، وهذا مذهب أكثر العلماء. الثاني: أن ديته واجبة على جميع من حضره دون غيرهم، وهذا قول الحسن البصري وابن شهاب والزهري. الثالث: أنه لا دية في قتيل الزحام إلا بقسامة، فإذا تمت القسامة لزمت الدية الجاني في العمد، ولزمت عاقلته في غير العمد، وهذا مذهب الشافعي وقول الحنابلة. الرابع: أن دمه هدر في زحمة الصلاة لا حج، وهذا رواية عن الإمام أحمد، لأن زحمة الصلاة يمكن تجنبها في مكان خال من الزحام. الخامس: أن دمه هدر مطلقة، وهذا مذهب مالك وحكي عن الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال ابن المبرد الحنبلي: يهدر قتيل الزحام في طواف وسعي وهرب ونحو ذلك. والمختار أن قتيل الزحام إن أمكن معرفة المزدحمين عليه تلزم ديته عواقلهم، لأن هؤلاء المزدحمين اشتركوا في الضغط عليه حتى الموت، فتشترك عواقلهم في حمل ديته. وإن لم يكن معرفة المزدحمين للجهل بهم أو لكثرتهم، فإن الدية تلزم في بيت المال، لأن موته تسبب فيه جماعة من المسلمين. ثانيا: قتيل الصفين، إذا حصل قتال بين مسلمين وبين كفار، أو بين متأولين كالخوارج مثلا، ووجد بينهم قتيل لا يعلم قاتله، لم يلزم ضمانه، لأن الظاهر أن العدو قتله، وذلك حملا لأمر المسلمين على الصلاح، إذ يبعد أن يترك المسلم الكافر في مثل هذه الحالة ويخص بالقتل أخاه المسلم، إلا أنه إذا وجد أنه قتل من المسلمين فإما أن يدى من بيت مال المسلمين، وإما أن يقع العفو كما عفى حذيفة رضي الله عنه عن المسلمين في غزوة أحد قال يغفر الله لكم. وفي هذا القتيل ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا دية فيه إلا بالقسامة، وهذا مذهب أكثر العلماء، والقسامة لا تقام إلا على شخص معين إلا عند الحنفية القائلين باشتراط الجهل بها. الثاني أن الواجب فيه الدية على الطائفة الضائعة لقومه بلا قسامة، وهذا قول آخر كأنها الضاغنة لقومه، وهذا قول آخر للإمام مالك إذا كان القتيل من الفئة الأخرى، وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه: ما لم تقم الدعوة على معين. قال الباجي رحمه الله في هذا المقام: وجه ذلك أن الظاهر أن قتيل كل فرقة إنما قتلته الفرقة الأخرى ولا قصاص فيه لتعذر معرفة قاتله وعدم اتفاق الطائفة الأخرى على قتله. الثالث أن ديته على الفريقين معا، وبهذا قال أظن ابن المسيب ونسب لأبي يوسف، وإليه ذهب الإمام مالك في حالة ما إذا كان القتيل من غير الصفين. والصحيح في مثل هذه الحالة إما أن يعلم قاتله فيتعامل معه بالمعاملة الشرعية، إن كان قتله خطأ خطأ، وإن كان عمدا عمد، فإن لم يوجد من يديه يديه مال المسلمين. ثالثا القتيل الذي جهل قاتله في الجملة، والمراد به القتيل الذي وجد في محلة قوم أو قبيلتهم أو في مسجدهم أو بفلاه ونحو ذلك، وهو غير قتيل زحام أو التقاء الصفين. وقد اختلف العلماء في هذا على قولين: القول الأول أن دمه هدر إذا لم تتوفر دواعي القسامة فيه، دواعي القسامة سيأتي أنه اللوث، واللوث هو عبارة عن ضغائن وعداوات بين المقتول وبين من وجد في محلتهم. ومن جملة اللوث مثلا أن يوجد رجل مقتول ويوجد واحد هناك هارب، هذا لوث. أو كذلك يوجد رجل مطعون ونجد في الجانب الآخر واحد في يده السكين، هذا لوث، تجعل التهمة تتعين عليهم. القول الثاني وهو الحنفية وفيه تفصيل: فإذا وجد قتيل به أثر جناية ويقيم الدعوة للمطالبة بدمه، فإن وجد في مكان مملوك وعليه خصوص كالمحلة مثلا ففيه الدية بعد القسامة على عاقلة أهل المحلة في ظاهر الرواية، وفي رواية أخرى تجب الدية على العاقلة ولو لم تتم القسامة لنكون المدعي عليهم، والمشهور عندهم أن القسامة لا تكون إلا فيما لا يعرف قاتله. سيأتي باب القسامة في موطنه إن شاء الله. وأكثر دليل في هذه المسألة هو حديث محيصة، قصة محيصة وحويصة بن مسعود، إذ وجد قتيلا بين اليهود فدوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بعد أن نكل الأنصار عن اليمين. وأما الدية الواجبة بجناية الإمام أو القاضي ونحوهما ففيه مصلحة عامة في غير العمد، إذا وقعت جناية من إمام أو قاضٍ ونحوهما ولم تكن عمداً وكانت في أمر يعود في نفعه لمصلحة المسلمين، كمن زاد في حد أو تعزير خطأ أو بان من حكم بشهادته غير أهل. إذا كان الأمر كذلك فالعلماء في من تجب عليه الدية اللازمة بهذه الجناية قولان: القول الأول أن الدية تجب في بيت المال، وهذا مذهب أكثر العلماء. صورة هذه المسألة يا أخوة أن رجل زنى وهو بكر، فقضى القاضي بجلده 100 جلدة، فبينما هو يجلد مات بسبب الجلد أو زيد في جلده فمات، هو حقه الجلد فأصبح ميتا، فهنا لا يهدر دمه، هل تكون ديته على جالده أو على القاضي الذي حكم بجلده أو أنها تكون في بيت مال المسلمين؟ هذا هو الظاهر وهو قول أكثر العلماء. القول الثاني أنها واجبة على عاقلة الجاني، وهذا أحد قولي الإمام الشافعي وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، به قال الإمام الأوزاعي في رواية عنه، والراجح أنها واجبة في بيت المال والدليل على ذلك حديث ابن عمر: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحاب أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. رواه البخاري. قال ابن كثير: وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال، ولأن الإمام والقاضي ونحوهما نائبان عن الله تعالى في تطبيق أحكام شريعته، فيكون أرش جنايتهما في مال الله تعالى المشاع، وهو مال جماعة المسلمين والمتمثل في بيت المال، وهكذا دية جناية الطبيب من المسائل الواقعة الآن، وكم من الموتى الذين يموتون بالأخطاء الطبية في المستشفيات والعيادات، وربما لا تجد التفات إلى مثل هذا الحكم. هذه مسألة مهمة، فإن الميت لا يهدر دمه إن كان بالعمد فتجري عليه أحكام العمد، وإن كان بالخطأ فتجري عليه أحكام الخطأ، وإن لم يوجد له قاتل يعاد إلى بيت مال المسلمين. إذا وقعت جناية من طبيب ولم تكن عمدا نظر في الطبيب نفسه، فإن كان جاهلا في الطب غير متمكن منه، فإنه يضمن ما نتج عن تطببه في ماله. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: وأما الأمر الشرعي فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل، وهذا إجماع من أهل العلم. قال ابن رشد رحمه الله: لا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله. وذهب ابن القيم إلى سقوط الضمان إذا علم المجني عليه بجهله وأذن له، حيث جاء عنه قوله: القسم الثاني متطبب جاهل باشرت يده من يطبه فتلف به، فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له وأذن له في طبه لم يضمن، وهذا فيه نظر، لأن الطبيب الجاهل لا يجوز له أن يمارس الطب إلا مع الإذن لما يأتي. ما رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ لأبي داود. الثاني ما رواه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. رواه أبو داود. وهذان الحديثان يدلان على أن المتطبب يضمن ما جنته يداه، وإن كان الطبيب عالما بالطب حاذقا فيه، لكن جنت يداه أثناء تطببه في مريض أذن له فيه، فللعلماء في ضمان ما تلف بجنايته قولان: القول الأول أنه يضمن ما تلف بجنايته، وبهذا قال أكثر العلماء حتى بعد بعضهم هذا إجماعا، لأنه جان في غير العمد فيلزمه الضمان كغيره، ولأنه إتلاف فيلزمه ضمان ما أتلفه كالجناية على الأموال. القول الثاني أنه لا يضمن ما تلفه بجنايته، وهذه رواية عن الإمام مالك، وهو قول لبعض الحنفية وبعض الحنابلة، وعمدة هذا القول الحديثان المتقدمان. قال ابن القيم رحمه الله: وأفتى صلى الله عليه وسلم أن من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن، وهو يدل بمفهومه على أنه إذا كان طبيبا وأخطأ في تطببه فلا ضمان عليه. والمختار هو لزوم الضمان في جناية الطبيب، لأن في هذا حفاظا على الأرواح عن الهدر، وتنبيها للأطباء إلى عظم مسؤولياتهم ليتخذوا الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بحياة الناس. فإذا لزم الطبيب الماهر المتقن لصنعته ضمان دية بسبب تطببه فللعلماء في من تجب عليه هذه الدية ثلاثة أقوال: القول الأول أنها على عاقلة الطبيب، وهذا مذهب أكثر العلماء، لأن خطأ الطبيب كخطأ غيره من الناس ويلزم العاقلة. القول الثاني أنها على الطبيب في ماله، وهذا قول بعض العلماء، ولعل مبنى هذا القول هو قصد التأديب والتهذيب حتى لا يعبث بأرواح الناس. القول الثالث أنها في بيت المال، كإذا كان الخطأ في الاجتهاد في وصف الدواء، وهذا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد على ما ذكره ابن القيم. والمختار أن الطبيب الحاذق المجتهد المأذون له من قبل ولي الأمر في التطبب إذا لزمت هدية أخذت من بيت المال، لأن الطب مهنة ضرورية يقصد بها مصلحة الجماعة وسلامة المجتمع، وإذا كان هذا الأمر كذلك تعين الضمان في مال الجماعة المتمثل في بيت مال المسلمين، كما أن ضمان الطبيب أمر كثير الوقوع، فيكون في إيجابه على العاقلة إضرار وإجحاب بهم. أما الطبيب الذي لم يؤذن له من قبل الولي فيلزم عاقلته دفع الدية عنه فيما يظهر لي، وذلك لتحيطه العاقلة برعايتها عن التمادي والتساهل في المهنة دون روية بدافع المصلحة الشخصية البحتة التي ربما طغت عليه، وذلك عندما تعلم أنها ستغرم عنه. أما القول بوجوب الدية في ماله فغير مسلم به، لأن الطبيب إنما ضمن ما نتج عن فعله قصد به أصالة المصلحة العامة، فيكون حق بعدم المؤاخذة من غيره. خرجنا أن الطبيب ينقسم إلى قسمين: طبيب متطبب، فهذا يلزمه ما جنت يداه، فإن كان خطأ تلزم عاقلته، وطبيب ماهر، فهذا لا يلزمه شيء ولكن تلزم في بيت مال المسلمين. واختلف العلماء في كيفية أداء الدية من بيت المال على قولين: القول الأول أنها تؤدى منجمة في 3 سنين، في كل سنة ثلث، وهذا مذهب أكثر العلماء. ستأتي الأحاديث والآثار في هذا الباب. القول الثاني أنها تؤدى دفعة واحدة حالة، وهذا هو أصح الوجهين عند الحنابلة، واستدل بحديث حويصة في قصة حويصة بن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أهلهم مرة واحدة. والمختار مراعاة المصلحة العامة في الحلول والتأجيل، فإذا كان بيت المال في وضع يمكن معه أخذ الدية دفعة واحدة دون ضرر للمصلحة العامة أخذت منه، أما إذا كان في وضع لا يسمح بأخذها منه إلا مؤجلة تعين التأجيل، لأن الدية واجبة لجهة معينة على جماعة المسلمين، ومصلحة جماعة المسلمين هو الأولى بالتقديم، ولعل في هذا أخذ بأدلة الفريقين معا. هذه المباحث من كتاب أحكام قتل النفس المعصومة، وكنت قد ألفته في دماج، فرأينا أن نذكر هذه المباحث لفائدتها. تسمعون الكلام عن العاقلة كثيرا، والعاقلة مشتق من العقل وهو المنع، ومفرده عاقل على غير قياس، وقياسه عقلا، والمراد بالعاقلة الجماعة الذين يعقلون العقل عن الجاني أي يؤدون الدية. جاء في كتاب لسان العرب: العاقلة هم العصبة، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم فاعلة من العقل. والعقل الدية يقال عقل القتل بعقله عقلا، أي وداه بمعنى أدى ديته عن الجاني. وهنا شروط، يعني هل كل أقارب القاتل في الخطأ عاقلة؟ أخوه هل هو عاقل على الإطلاق؟ عمه هل هو عاقل على الإطلاق؟ لابد من شروط. الشروط المعتبرة في العاقلة: يكلف الشخص بالعقل إذا توفرت فيه الشروط التالية: أولا الذكورة، أما الأنثى فإنها لا تكلف بالعقل عن غيرها في قول كافة أهل العلم. قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا في أن المرأة والصبي إذا كان موسرين لا يحملان من العقل شيئا. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة. ثانيا التكليف وهو البلوغ والعقل، أما الصبي والمجنون فلا يعقلان مع العاقلة. قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا في أن المرأة والصبي إذا كان موسرين لا يحملان من العقل شيئا، وكذلك المعتوه عندي والله أعلم. ثلاثة اليسار، والمراد به أن يكون الشخص العاقل غنيا أو متوسط الحال، أما الفقير فقد اختلف العلماء في تكليفه بالعقل على قولين. القول الأول أنه لا يعقل، وهذا مذهب أكثر العلماء. قال الشافعي رحمه الله: لا يحمل العقل إلا حر بالغ، ولا يحملها من البالغين فقير. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء. القول الثاني أنه يعقل، وهو رواية عن الإمام أحمد، والراجح الأول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رابعا الحرية، أما المملوك فلا يكلف بحمل الدية لما يأتي، لأن حمل العاقل إنما هو صلة وتبرع بالإعانة، والمملوك ليس له من أهل المواساة، ليس من أهل المواساة والتبرع. ثاني أنه ليس من أهل النصرة عادة، والعقل مبناه النصرة، ولأنه من تكليفه بالعقل من غيره تكليفا له بما لا يستطاع، إلا إذ أنه لا ملك له تام قبل العقل، قبل العتق أقصد. خامسا اتفاق الدين، بمعنى أن يكون الجاني وعاقلته مسلمين، فإن كانوا كفارا ملتهم واحدة، فإما أن يكون ذميين أو مستأمنين، وإما أن يكون الجاني حربيا أو مرتدا. وقد تقدم أن الدية الواجبة بجناية الحرب والمرتد تلزم في مالهما دون غيرهما. سادسا حضور العاقل عند توزيع الدية، وهذه من أهم المسائل. يعني الآن قتل رجل خطأ، فكان له أخ في أمريكا وله أخوة في اليمن، هل يلزم الأخ الذي في أمريكا أن يعينهم؟ إذا قلنا بالحضور لا يلزمه، وإذا قلنا بعدم اشتراط الحضور يلزمه. قال: بمعنى ألا يكون العاقل غائبا، أما الغائب ففيه تفصيل، فإن حصلت الغيبة بعد توزيع الدية فإنما لزم الغائب لا يسقط عنه، سواء كانت غيبته لأجل الفرار مما لزمه أو لغرض السكنى، وإن كانت الغيبة قبل التوزيع بدافع الفرار من التحمل أو سافر لحاجة كالحج أو غزو، فإن الدية تضرب عليه كبقية العاقل الحاضرين. أما إذا غاب أحد العاقل لغرض السكن قبل توزيع الدية، وكانت الغيبة غيبة انقطاع يتعسر معها تحصيل الدية كمن كان من العاقل في إقليم غير الإقليم الذي فيه الجاني، فإن العلماء اختلفوا في تكليفه بالعقل على قولين. القول الأول أنه يكلف بالعقل كبقية أفراد العاقل الحاضرين، وبهذا قال أكثر العلماء، واستدل بحديث المغيرة أنه جعل عاقلتها ديتها على عاقلتها. ولأن الغائب عصبة وارث قادر على المواساة والمواصرة فيعقل كالحاضر. القول الثاني أن العقل يختص بالحاضر من أفراد العاقلة دون الغائب، وهذا مذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي وقول لبعض الحنابلة، لأن الحاضر أقرب إلى نصرة الجاني من الغائب، ولأن في توزيع الدية وتحصيلها من أفراد العاقلة الغالبين الغائبين الذين ربما كانوا متفرقين في عدة بلدان حرجا ومشقة. والترجيح هو تكليف الغائب بالعقل كالحاضر لما يأتي. واحد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقل دون التفريق بين غائب وحاضر. اثنين أن العاقل ممن يتعلق بالتعصيب، وهذا يستوي فيه الحاضر والغائب كالميراث. ثلاثة أن النصرة تحصل بالغائب باستدعائه وحضوره لا سيما في الوقت الحاضر. سابعا تمام الصحة، أي من شروط العقل تمام الصحة، بأن لا يكون العاقل مريضا أو شيخا كبيرا أو أعمى، فإن كان هذا فإن المريض الذي لم يبلغ حد الزمانة والشيخ الذي لم يبلغ حد الهرم يكلفان بالعقل، لأنهما من أهل النصرة بالرأي في المواساة بالمال. أما الأعمى والمريض مرضا مزمنا والشيخ الهرم ففي تكليفهم العقل وجهان عند بعض الشافعية وبعض الحنابلة، أحدهما أنهم يعقلون لأنهم من أهل النصرة، الثاني أنهم لا يكلفون بالعقل عن غيرهم لأنهم غير قادرين على مناصرة، ولهذا لا يجب عليهم الجهاد. ثامنا بقاء العاقل متصفا بصفات الكمال طول مدة الأجل، بمعنى أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في العاقلة المكلفة بالحمل من ابتداء مدة الأجل إلى نهايته، فلو مثلا تعينت عليه المشاركة ثم أصيب بالجنون أو الخرف أو الموت أو نحو ذلك ما يلزمه شيء. هذه 7-8 شروط ذكروها في شروط العاقلة. فتلخص لنا اليوم أن الدية في الأصل أنها في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد، وأما القصاص فالأصل أنه أعني العمد أنه القصاص، إلا أنه إذا عفي إلى الدية ينتقل فيها. وإن شاء الله بالنسبة للأحاديث وما يتعلق بها من الأحكام في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.